إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابه. ثم أما بعد، فموضوع خطبة اليوم: الماء نعمة إلهية ومعجزة ربانية. أيها الإخوة الكرام، لقد أنعم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني يجحد النعمة وينكرها ولا يؤدي شكرها كما يريد الله ويحب ويرضى. انظر حولك، وانظر في حياة الناس، وانظر في نفسك وخلقك، ستجد هذه النعم وأنت لا تستطيع أن تحصيها ولا أن تعدها من كثرتها. فلله الحمد والشكر الجزيل. ومن هذه النعم التي يغفل عنها كثير من الناس نعمة الماء. نعمة الماء، فهذه النعمة من أعظم نعم الله على عباده، امتن الله بها على عباده. واقرأ في القرآن الكريم ستجد آيات كثيرة جدا تتحدث عن الماء وعن مكانته وعن عظمه، وتتحدث عن الأنهار والبحار، وكذلك في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهذه النعمة، نعمة الماء، أصل الحياة، لا حياة إلا به، وبه يقوم الإنسان والحيوان والنبات، ولذلك كثرت الإشارة إليه في القرآن الكريم تنبيها إلى عظيم شأنها نعمة الماء، ودعوة إلى شكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. وإليك بعض بيان ما أشار إليه القرآن الكريم وألمحت إليه السنة المطهرة بخصوص هذه النعمة العظيمة. فالله عز وجل جعل الماء أصل الحياة وقوامها، لا تقوم الحياة إلا به. قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء. وقال عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، صغيرة أو كبيرة، دابة صغيرة أو كبيرة خلقها من ماء. هاتان الآيتان تؤكدان حقيقة كونية كبرى، وهي أن الماء هو أساس حياة جميع المخلوقات. وبيّن المفسرون هذه الحقيقة بأوضح بيان، فقال الإمام الطبري: وأحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء، كل شيء حي خلق من الماء. وقال الإمام القرطبي في تفسير هاتين الآيتين: فيه ثلاثة تأويلات، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيه ثلاثة تأويلات تفسيرات. أحدها أنه خلق كل شيء من الماء، الثاني حفظ حياة كل شيء بالماء، الثالث جعلنا من ماء الصلب كل شيء حي. وجاءت السنة كذلك مؤيدة لهذا المعنى، فعن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء، أخبرني عن كل شيء. هذا كلام أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء. امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة، فالماء ملازم في كل يوم للإنسان يشربه ويتطهر به وتقوم عليه حياته، ومع ذلك قد يغفل عن عظيم قدره، لأن النعم إذا دامت ألفها الناس ولا تعرف قيمتها حقا إلا عند فقدها. كنعمة الصحة إذا فقدت لا يعرف الإنسان قيمتها إلا إذا فقدت، إذا مرض يعرف قيمة الصحة، وهكذا مع كل نعمة إذا فقدها الإنسان يعرف قيمتها. وانظر يا أخي، إذا قطع الماء عن بيتك ساعة واحدة وأنت في أشد الحاجة إليه، فماذا يكون حالك وحال الأسرة؟ قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث، يعني الماء مطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال الشيخ الطاهر ابن عاشور في تفسيره: فيه في الآية تذكير بهذه النعمة العظيمة على الناس التي منها معظم رزقهم الحقيقي لهم ولأنعامهم، وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية، لأنها نعمة لا يختلف الناس فيها، لأنها أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس وللدواب. بل جعل الله عز وجل الرياح وهي تحمل السحاب المحمل بالماء، جعل الرياح بشيرا بهذه النعمة، فقال عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني من أدلة الله على وحدانيته وحججه عليكم على أنه إله كل شيء أن يرسل الرياح مبشرات بالغيث والرحمة، وليذيقكم من رحمته، يعني ولينزل عليكم من رحمته، وهي الغيث الذي يحيي به البلاد و ولتجري السفن في البحار بأمره إياها، ولتبتغوا من فضله، يعني لتلتمسوا من أرزاقه ومعايشكم التي قسمها بينكم ولعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني مبشرات بنزول الغيث المستتبع لمنفعة الخلق. ولعظم هذه النعمة، نعمة الماء، جعلها الله من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن النعيم الماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك، أعطيناك الصحة، ونرويك من الماء البارد. هذا من أول ما يسأل عنه العبد من النعيم، يسأل عنه يوم القيامة: ألم نصح لك جسمك، أعطيناك العافية والقوة، فلماذا تضيع الفرائض التي فرضناها عليك؟ ألم نصح لك جسمك ونرويك، نسقيك من الماء البارد؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أصدق الناس شكراً لهذه النعمة. كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. نشرب ونأكل ثم يجعل الله لهذا الماء ولهذا الطعام مخرجا، هذا من رحمة الله. فتصور لو احتبس الماء في مثانتك، واحتبس الطعام في أمعائك، ماذا يكون الحال؟ سيؤول إلى الموت حتما. هذا من أعظم نعم الله على العبد، أن يطعمه وأن يسقيه وأن يجد لذلك مخرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء كلما أكل أو شرب: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، يعني جعله طيبا، ونحن نأكل أو نشرب جعله لذيذا، وجعل له مخرجا. فجمع في هذا الدعاء شكرا نعمة الطعام ونعمة الشراب وسلامة الانتفاع بهما. والماء أيها الإخوة له منافع كثيرة للعبد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أمر معروف، نشربه، نصنع منه الطعام، نسقي منه الزرع، نستخدمه في الزراعة وفي الصناعة وفي الطاقة وغير ذلك من منافع دنيوية. كذلك أنت تنتفع بالماء في الآخرة. فجعل الإسلام سقي الماء من أجل الأعمال الصالحة وأعظم الصدقات أجراً، لما فيها من إحياء النفوس ودفع الضر عن الخلق وبذل ما تقوم به الحياة. فعن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، كأن تحفر بئراً في مكان لا يوجد فيه مياه أنهار، تحفر بئراً، أو أن تصنع سبيلاً أمام بيتك أو أمام مسجد أو في الطريق، أو أن تشتري زجاجات الماء في أوقات الحر وتوزعها على الناس في هذا القرن أو غير ذلك من صور سقي الماء، فهذا من أعظم الصدقات. تدبر، من أعظم الصدقات. قال الإمام ابن بطال وهو من علماء المغرب وله شرح على صحيح البخاري، قال: سقي الماء من أعظم القربات إلى الله. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وإذا غفرت ذنوب الذي سقى الكلب فما ظنكم بمن سقى رجلاً مؤمناً موحداً أو أحياه بذلك. وتعرفون حديث الرجل الذي شرب من بئر ثم وجد كلباً يلهث، يعني عطشان فيلهث من شدة العطش، فخلع خفه فملأه بالماء ثم سقى الكلب فشكر الله له. فإذا كان سقي الماء للكلب أو للحيوان أعزكم الله هذا من الأعمال الصالحة، فما بالك لو سقيت الناس في الشوارع وفي الأماكن التي يقل فيها الماء وفي أوقات الحر. وليس ثواب هذه الصدقة مقصورا على الدنيا، بل يمتد أثرها إلى يوم القيامة، ففي ذلك اليوم العصيب قد تكون شربة ماء ساقها العبد لمحتاج سبباً في نجاته. شربة ماء قد تكون سبباً في نجاتك، تعطيها لمن يحتاجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ يا فلان، هل تذكر حينما طلبت أن تشرب فأعطيتك لتشرب؟ هل تذكر هذا اليوم؟ قال: فيشفع له، يشفع له. ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا، يعني لتتوضأ، فيشفع له. إنها شربة يسيرة في الدنيا لكنها عند الله عظيمة الأثر، حتى يجعلها سبباً للشفاعة والنجاة. في المقابل يتوعد الله تعالى من يمنع الماء عن مخلوق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. الأول: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، كالتاجر والبائع يقول: والله اشتريتها بكذا وأبيعها بكذا، وهو كاذب. الثاني: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، يحلف يمينا كاذبا. الثالث: ورجل منع فضل ماء يمنع الماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أيها الإخوة، الأمن المائي عماد الأمن الغذائي. عندنا تقدم في الزراعة، في الصناعة، في الغذاء، هذا من أسبابه الأمن المائي، توفر المياه التي يحتاجها الناس في مزارعهم، في مصانعهم، في أعمالهم، إلى غير ذلك. فالله جعل الماء أساساً لقيام الحضارات وعنواناً لقوة الأمم واستقرارها، فما قامت حضارة عبر التاريخ إلا على ضفاف نهر أو حول عين جارية أو فوق أرض أحسن استثمارها ومواردها المائية. لذلك ربط القرآن بين نزول الماء وازدهار الأرض. يوجد ماء، إذن يوجد ازدهار للزراعة والصناعة. قال الله تعالى: ونزلنا من الماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. يوجد زروع، ثمار، حبوب، إذن توجد زراعة وصناعة. وقال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فكان الماء أساس الزراعة ومنشأ الغذاء وركيزة العمران. لذلك امتن الله على عباده بتسخير مصادر الماء. قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني مالحا، فلولا تشكرون. هذا ليبقى الإنسان مستشعرا أن أمنه الماء من أعظم أسباب بقائه وقوته. وليس أدل على منزلة الماء في بناء الأمم من صفحات التاريخ نفسه، فما ازدهرت حضارة ولا قامت دولة إلا وكان الماء شريان حياتها. فالحضارة المصرية القديمة قامت على ضفاف النيل، وحضارة بلاد الرافدين في العراق دجلة والفرات نشأت بين دجلة والفرات، وحضارة وادي السند ازدهرت حول أنهاره حتى غدا الماء ركيزة العمران وأساس الزراعة ومحرك التجارة وسر الاستقرار والازدهار. وفي واقع الأمم اليوم أصبح الماء عنصراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن مصادر الطاقة والكهرباء، فهو أساس الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والصناعة وإنتاج الطاقة والصحة العامة. لذلك تتسابق الدول إلى إدارة مواردها المائية وبناء السدود وحماية الأنهار وترشيد الاستهلاك وتطوير وسائل إعادة الاستخدام، لأن من ملك الماء وأحسن إدارته امتلك أحد أهم مقومات القوة والاستقرار. لذلك عندنا مشكلة كبيرة نشأت في الجنوب، مشكلة سد النهضة التي أقامته دولة إثيوبيا من غير الرجوع إلى الحكومات المصرية. وهذا السد يهدد مصر في موارد مائها وشريان حياتها وهو نهر النيل. والآن تحاول الدولة التفاوض مع الحكومة الإثيوبية لحل هذا الإشكال، ولجأت إلى وسائل كثيرة سلمية ودبلوماسية وحوارية، لكن الدولة الإثيوبية لا تزال متعجرفة ومتغطرسة ومسيطرة على مياه السد. وهذا يهدد المياه أو حصة المياه التي تأتي إلى مصر عبر نهر النيل منذ مئات السنين. لم يحدث هذا من قبل، مشكلة كبيرة. ويد الصهيونية العالمية تلعب فيها، بل هي التي خلقتها وأنشأتها أصلاً لتهديد الدولة المصرية في شريان حياتها لتحقيق مآرب سياسية معروفة للجميع. فإذاً إذا توفر أمن الماء تقوم الحضارة، تقوم الزراعة، تقوم الصناعة، تنهض الأمم، تستقر. أصبح الماء أيها الإخوة سراً من أسرار قوة الدول وأمناً قومياً لكل الشعوب. ومن تأمل التاريخ عرف أن الماء كان باباً لعون الله ومدده وتثبيته وتأييده ونصره في كثير من المواقف والأحداث والمعارك عبر التاريخ. فخذ أمثلة: أيد الله تعالى بالماء سيدنا نوحاً عليه السلام ونجاه ومن آمن به على ظهر السفينة. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكذلك الماء هو الذي حمل نبي الله موسى عليه السلام حين كان رضيعاً وكان سبب نجاته. لما كان فرعون يقتل كل الأولاد الذكور من بني إسرائيل، فأخذت أم موسى رضيعها أو طفلها الصغير ووضعته في صندوق وأغلقته بإحكام ورمت به في اليم. قال الله تعالى أن يقذفيه في التابوت، فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. وبالماء كانت معجزة عظيمة لسيدنا موسى عليه السلام أيضا حين استسقاه قومه، طلبوا منه السقي، كما قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني من الحجارة، فانفجرت منه 12 عينا، 12 عين ماء، قد علم كل أناس مشربهم. وكان نصر الله لنبيه موسى عليه السلام على فرعون وجنده بالماء. فلما تراءى الجمعان خرج فرعون وجنوده خلف موسى ومن آمن معه من السحرة، لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، البحر انفلق نصفين، وكان بين النصفين أرض يمشي عليها موسى ومن آمن معه. قال الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أهلكناهم أغرقناهم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وبالماء نصر الله نبينا محمداً سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونصر أصحابه في غزوة بدر، وثبتهم وربط على قلوبهم وطهرهم ظاهراً وباطناً. لما التقى الجمعان قريش وجيش النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تبارك وتعالى ماء المطر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطراً خفيفاً، فثبت به الأقدام. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وبالماء انتصر الصحابي العلاء بن الحضرمي في فتح البحرين، دولة البحرين الحالية، وهو يقود جيشاً فوجئ بالماء أمامه والعدو على الناحية الأخرى. فماذا حدث؟ دعا الله لما أحاط به العدو، دعا ربه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اسقنا غيثاً نشرب منه ونتوضأ، فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرنا، وقال في البحر اجعل لنا سبيلاً إلى عدوك. قال أبو هريرة وكان موجوداً في الجيش فمشينا على الماء. أي والله هذا حدث، هذه كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحديثة الحادثة صحيحة تاريخية، مشوا على الماء. فوالله يقول أبو هريرة فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر، وكان الجيش 4000. هكذا كان للعلاء بن الحضرمي ومن كان معه جؤار دعاء يعني وابتهال إلى الله في خوض هذا البحر، فأجاب الله دعاءه. وكذلك في حرب أكتوبر 73 أصبح الماء مصدر قوة عظيمة لجيش مصر في هذه المعركة المجيدة، حيث كان الماء هو الأداة الفاعلة التي حطم بها المصريون خط بارليف المنيع الحصين، وأصبح بقوة الله وبهذا الماء هباء منثورا. معجزة والله، كرامة لهذا الجيش، والله نقر بها أنها كرامة، أن هذا الخط المنيع الذي اعتقد اليهود أنه لن يزول أبدا مهما كانت الأسباب، هذا الخط يسر الله للمصريين بفضله سبحانه وحده لا شريك له وسيلة بسيطة، وهي تسليط المياه بالخراطيم بقوة هائلة لهدم هذا السد المنيع خط بارليف، فانتصف بفضل الله ورحمته. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنحن أيها الإخوة وغيرنا من المسلمين في مصر وفي غير مصر وفي كل مكان وجد فيه مسلمون أو غير مسلمين، نحن جميعاً في أشد الحاجة إلى ترشيد استهلاك المياه، فهذا عبادة يا أخي وسلوك راقٍ وحضاري، ترشيد استخدام المياه. فالمحافظة على الماء مسؤولية، مسؤولية لكل فرد في بيته وفي مدرسته وفي جامعته ومسجده ومزرعته ومصنعه. ولا شك أن ترشيد استهلاك المياه وحماية مصادره من التلوث ونشر الوعي بأهمية ذلك يمثل مسؤولية جماعية يشترك فيها الفرد والأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحفظ المال وتحقيق المصلحة العامة. فلقد أصبحت قضية الماء في عصرنا الحاضر من أعظم القضايا التي تشغل العالم، فمع تزايد عدد السكان واتساع العمران والتغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية في كثير من البلدان، صار الحفاظ على الماء واجبا دينياً ووطنياً وإنسانياً. والمسلم أيها الإخوة ينطلق في تعامله مع الماء من مراقبة الله تعالى، فهو يحافظ على الماء لأنه يعلم أنه مسؤول عنه بين يدي الله. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعد العلماء الماء من أجل النعم التي تكون محل سؤال يوم القيامة، لأنه قياق قوام الحياة، الماء قوام الحياة ولا يستغني عنه أحد. والإسلام لم يكتفي ببيان فضل الماء، بل وضع منهجاً عملياً للمحافظة عليه، فنهى عن الإسراف وجعل الاعتدال خلقاً ملازماً للمؤمن. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن أخطر صور الإسراف إهدار الماء ولو كان بكثرة، إهداره ولو كان كثيراً، لأن النعم لا تقاس بكثرتها، إنما تصان شكراً للمنعم سبحانه وتعالى. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حياته، فكان يتوضأ بالقدر اليسير من الماء، يتوضأ بالمد، المد من الكفين مرتين، هذا هو المد، يعني ربما بأقل من لتر ماء، نصف لتر ماء، نصف زجاجة ماء يتوضأ بها، ويغتسل أيضاً بمدين أو بثلاثة أمداد، يعني بحوالي لترين ونصف من الماء يغتسل بهذا القدر، حتى أصبح الاقتصاد في استعمال الماء سنة عملية يتأسى بها المسلمون. أيها الإخوة، إن المحافظة على الماء له مقاصد شرعية. يعني حينما أمرنا الإسلام بالمحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه واستعماله استعمالاً جيداً وتوظيفه توظيفاً جيداً، إنما أراد الإسلام تحقيق مقاصد شرعية كبرى، منها حفظ النفس، ومنها حفظ المال وتنمية الموارد، وكذلك حفظ البيئة وتحقيق عمارة الأرض، وكذلك توثيق قيمة الاعتدال ونبذ الإسراف. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ يعني الإسراف. فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كان الماء كثيرا جدا لا تسرف. وبعض الإخوة بل كثير منهم حينما يتوضأ أو يغتسل يستخدم كمية هائلة من الماء، يفتح حنفية الماء أو الدش ويبقى أمام الماء في الوضوء أو في الغسل مدة طويلة. ما هذا كله؟ الأمر لا يحتاج إلى هذا كله ولا إلى هذا الإسراف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وإن كان على نهر جار. وكذلك من مقاصد الشريعة في المحافظة على الماء تحقيق التكافل والإحسان إلى الخلق. فالحفاظ على الماء وإيصاله إلى المحتاجين من أعظم أبواب الإحسان والصدقة الجارية. وكما سبق في الحديث، حديث سعد بن عبادة، أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. ويجوز أن تخرج عن الميت صدقة أموال أو إطعاماً للفقراء والمحتاجين، أو تصنع بئراً باسم أبيك أو أمك المتوفى أو المتوفاة. وكذلك الدعاء ينتفع به الميت جداً. أما قراءة القرآن والصيام عن الميت فهذا ليس بوارد، إنما الوارد فيما ينتفع به الميت أمران: الدعاء، ادعو لهما بكثرة، فإن الدعاء يصلهما ويرفع الله بهذا الدعاء درجة الوالدين، كلما دعوت رفعت درجاتهما. والأمر الثاني الصدقة، وخصوصا سقي الماء. أيها الإخوة، هناك إجراءات نبوية في الحفاظ على الماء، فقد جاءت السنة الشريفة تحث حثا شديدا بشأن الحفاظ على نعمة الماء. فعن عبد الله بن عمرو كما سبق في حديث أن النبي مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، تغسل العضو ثلاث مرات إلا الرأس والأذنين مرة واحدة بماء واحد، تأخذ الماء للرأس، تبدأ من المقدمة إلى الخلف، ثم من الخلف إلى المقدمة، ثم تمسح بنفس الماء أذنيك مرة واحدة، وباقي الأعضاء ثلاث مرات. فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ثلاث كلمات: أساء وتعدى وظلم، من زاد على ثلاث مرات للعضو الواحد. وانظر حولك حينما تتوضأ تجد الرجل بجوارك يسيء في الوضوء، فيغسل العضو أكثر من ثلاث مرات، ربما خمسة وستة، وقد رأيت بعيني، ويطيل في الوضوء. هذا ليس من السنة، إنما السنة الاقتصاد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الصاع يساوي 2 لتر و75 ملي لتر، يعني 3 لتر إلا ربع، يعني 3 زجاجات مائية البلاستيكية لا يزيد على هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال ابن عباس: مد، يعني حوالي لتر أو أقل. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. النبي كان يغتسل بصاع. قال: فقال الرجل: لا يكفيني هذا القدر، لا يكفيني. قال: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيها الإخوة وسائل عملية للمحافظة على نعمة الماء، منها إغلاق صنابير المياه بعد استعمالها، ثانياً إصلاح مواطن الخلل وتسريب الماء وعدم إهمالها. حينما يحدث مشكلة للحنفية عندك أو للسافون أو لأي شيء من مواسير المياه، سارع بإصلاحها، لأنها إذا تركتها تهجر الماء. ثالثاً الاقتصاد في الوضوء والغسل. رابعاً عدم تلويث المجاري المائية، لا سيما الأنهار والقرى والبحار بالمخلفات. خامساً استخدام وسائل الري الحديثة التي تقلل من هدر الماء. سادساً غرس ثقافة ترشيد المياه في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا، نعلم الأولاد كيف يحافظون على الماء ولا يسرفون فيه. فهذه الأعمال وإن ظهرت أنها صغيرة أو بسيطة، إلا أنها إذا اجتمعت، لو سادت هذه الثقافة، ثقافة ترشيد الماء والمحافظة عليه، لو انتشرت بيننا صنعت مجتمعاً يحافظ على نعم الله. فشكر النعم إنما يكون بالعمل قبل القول. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكراً. فالشكر يكون بالعمل لا مجرد كلام. وقليل من عبادي الشكور، فلنكن من الشاكرين، ولنجعل المحافظة على الماء عبادة. اخرج من هذه الخطبة بهذه العبارة فقط: اجعل من المحافظة على الماء عبادة تتقرب بها إلى الله، وسلوكا نربي عليه أبناءنا، ورسالة ننشرها في مجتمعنا، حتى نحفظ هذه النعمة العظيمة. أخيرا أيها الإخوة، لقد أصبح الماء في عصرنا من أهم مقومات الأمن القومي للدول، بل صار من أثمن الموارد التي تتنافس عليها الأمم وتبذل في سبيلها الأموال وتعقد من أجلها الاتفاقيات الدولية. وكلما أحسن المجتمع إدارة موارده المائية ازدادت قوته الزراعية، واستقر اقتصاده، وتحققت له التنمية المستدامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر لنا عيوبنا، وأن يعفو عنا برحمته الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نجنا من عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واكتب لنا خاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن يا رب العالمين، ووحد كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأرضها ونهرها وشعبها يا رب العالمين، واحفظ جيشها وأمنها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما فيه صالح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر.